اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنتوجه بالشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا نحصيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونتوجه بالشكر الجزيل أيضا لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على كريم وحسن استجابته لدعوة المؤسسة للالتقاء بطلبة العلم والدعاء حتى يكونوا على بصيرة وعلم في الدعوة إلى الله عز وجل. وننبه الإخوان على أهمية التسجيل للحضور حتى يحصلوا بإذن الله تعالى على الشهادات التي سوف توزع في نهاية الدورة على شرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد كما سيعلن عن ذلك إن شاء الله في حينه. أيضا ننبه على أن اللقاء اليوم بعد العشاء سيكون مع معالي الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء بإذن الله تعالى، ويشرفنا أن يشاركنا في هذا اللقاء مع معالي الشيخ صالح الفوزان الفوزان فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الشويعر عضو هيئة التدريس بكلية من الملك فهد الأمنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير جزاء، وأن يزيده توفيقا وسدادا في القول والعمل، وأن يجعل ما قدم وما يقدم في ميزان حسناته، وأن يجعله ذخرا له يوم يلقى ربه. والله المسؤول سبحانه وتعالى يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد بعثهم الله بالدعوة إليه، يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى ليرجعوا إلى دينه وإلى عبادته التي خلقهم من أجلها بعدما اجتالتهم الشياطين فأشركوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. من رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل ليردوهم إلى عبادة ربهم لينالوا كرامته وثوابه وجنته، ولينقذوهم من الضلال إلى الهدى، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. لحاجتهم إلى ذلك، وأما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وليس بحاجة إليهم ولا إلى عبادتهم، ولكن هم المحتاجون إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالحاجة إنما هي بهم إلى الرجوع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لينالوا كرامته وينجوا من عذابه. قال الله جل وعلا في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكما أنه أرسل الرسل للدعوة إليه سبحانه فقد أمر المؤمنين بذلك، فقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله جل وعلا كلف الرسل وكلف المؤمنين بدعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله معناها طلب رجوع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. الدعوة معناها الطلب، أي طلب رجوع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليغفر لهم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله جل وعلا يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى. والله يدعو، وقال تعالى عن الكفار: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالله يدعو والرسل يدعون، وكل مؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالدعوة أمر لازم وفرض حتم لحاجة الناس إليها ولإقامة الحجة على الناس، لئلا يقول أحد منهم يوم القيامة: لم يبلغني شيء ولم أدعى. الله جل وعلا شرع الدعوة بحكمة عظيمة، أولا ليهتدي من أراد الله هدايته، وثانيا لتقوم الحجة على من عاند، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى فقه وبصيرة، تحتاج إلى فقه، لأن يتعلم الداعي منهج الدعوة الذي يسير عليه حتى تكون دعوته موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما الدعوة بغير فقه فإنها تضر أكثر مما تنفع إن كان فيها نفع. الدعوة إلى الله لا بد أن تقوم على أصول مستمدة، على أصول مستمدة من الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأصول العلم، لأن يتعلم الداعي قبل أن يباشر الدعوة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على علم. فقبل أن يشرع الداعي ويباشر الدعوة لا بد أن يتعلم كيف يدعو الناس، ولماذا يدعو الناس. فهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبعه، الدعوة إلى الله على علم وبصيرة. أما الدعوة إلى الله على غير بصيرة فهي ليست سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل من اتبعه. هذا أصل عظيم. الأصل الثاني الإخلاص لله عز وجل في الدعوة، لأن يكون مقصوده وجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله وإنقاذ المدعوين من الضلال والهلاك وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يكون هذا مقصوده. لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك رضا الله عز وجل وامتثال أمره ونفع الخلق. هذا هو المقصود من الدعوة. أما من يقصد بالدعوة الرياء والسمعة ليظهر عند الناس أو ليرى مكانه أو ليمدح، فهذا عمله باطل ودعوته مخالفة لدعوة الحق، لأن كل عمل دخله الرياء فإنه يبطله ويفسده، ولا يكون همه طلب الدنيا، طلب الأجر، يكون يعني طلب الدنيا وطلب المال، وإنما يكون قصده الأجر من الله سبحانه وتعالى، قصده ما عند الله جل وعلا. وكل رسول يقول لقومه لا أسأله، يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. فيجب على الداعي إلى الله أن يخلص في دعوته، ولهذا سميت الدعوة إلى الله لا إلى دنيا ولا إلى منصب ولا إلى مدح وثناء. وأيضا لا تكون الدعوة إلى حزب أو جماعة أو مذهب أو قول أحد أو اتباع أحد من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه ليست دعوة إلى الله. إذا كانت دعوة لمذهب أو لرئيس أو لعالم أو لقبيلة أو غير ذلك، لا تكون دعوة إلى الله عز وجل. فيجب على من يدعو إلى الله أن يلتزم بهذا الشرط. الأصل الثالث من أصول الدعوة التدرج في الدعوة شيئا فشيئا، فيبدأ بالأهم ثم المهم، ولا يأتي بالدعوة دفعة واحدة ويطلب من المدعو أن يقوم بجميع أمور الدين وهو جاهل لا يدري، بل يتدرج معه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الله قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لمعاذ بن جبل مع أنه عالم من أعلم الصحابة رضي الله عنه، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لميزته بالعلم والحلم والصبر، ومع هذا رسم له الخطة التي يسير عليها وبين له حال المدعوين من أجل أن يتلطف معهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا ولا يفاجئهم بالواجبات دفعة واحدة، ولأن الأعمال إذا لم تكن مرتبة على حسب الأهمية فإنها قد لا تجدي ولا تنفع، فالذي يصلي أو يزكي أو يفعل العبادات لكنه لا يعرف التوحيد ولا يعرف معنى الشهادتين لا تنفعه أعماله التي يقوم بها، لأنها تكون مبنية على غير أساس، وما بني على غير أساس فإنه ينهار. فالذين يدعون الناس إلى إصلاح الأعمال إلى أداء الواجبات وترك المحرمات وحسن التعامل لا شك أن هذا مطلوب ومهم، لكن لا بد أن يبدأوا بالأصل والأساس وهو العقيدة التي بها تصح هذه الأعمال، وبدونها لا تقبل الأعمال. ولذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون أقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيبدأ بالأساس والأصل والمهم ثم يبني عليه بقية أمور الدين شيئا فشيئا. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، في هذا دليل أن بعض العلماء يحتاجون إلى دعوة وهم علماء، لأن عندهم انحراف في عقيدتهم فيحتاجون إلى دعوة وإن كانوا علماء. الأصل الثالث، الأصل الرابع، الأصل الرابع الرفق بالمدعوين، الرفق بالمدعوين والتلطف معهم، لأن هذا أقبل وأضمن لقبول الحق. أما إذا كان معه عنف وقسوة فإن هذا ينفر من الحق ويحمل المدعو على المكابرة. ولهذا لما أرسل الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى أكثر خلق الله فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لما أرسلهما إلى هذا الطاغية قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فدل على أن المدعو لا يجاب بالعنف والقسوة وإن كان قد وصل في الكفر إلى أعلى مرتبة في الكفر، فإنه يباشر بالقول اللين لعله، ولهذا قال جل وعلا لعله يتذكر، فدل على أن القول اللين يرجى منه أن المدعو يتذكر ويخشى الله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام والتماثيل، ومنهم أبوه، منهم أبوه أبو إبراهيم، وكان يصنع الأصنام ويبيعه، ومع هذا لاطفه في الدعوة، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في كل مرة يقول يا أبتي يا أبتي من باب الرفق به والعطف عليه ولين الكلام معه لعله يقبل من ابنه، فدل على أنه لا بد من الرفق في الدعوة ولين الكلام مع المدعو. فإذا ما تمرد ولم يقبل فحينئذ ينتقل المجال معه إلى المجادلة التي هي أحسن، إذا كان عنده جدال ومناقشة فالداعي يجادله بالتي هي أحسن، حتى مع الجدال لا يجادله بعنف وإنما يجادله بالتي هي أحسن ليرد ما عنده من شبهات وما يدلي به من شبهات ليذهب ما علق في ذهنه. أما إذا كان الجدال بغير التي هي أحسن فهذا يحمل المجادل على المكابرة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا من أصول الدعوة وأساليب الدعوة. الأصل الخامس من أصول الدعوة الصبر، الصبر وعدم اليأس، لأن بعض الدعاة قد ينشط في أول الأمر ثم لا يصبر على الاستمرار وربما ييأس ويترك الدعوة، فهذا مخالف لمنهج الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون إلى الله ويصبرون، فهذا نوح عليه السلام دعا قومه وصبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عام، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبر في دعوته للكفار وعباد الأصنام، وكانوا يقابلونه ويواجهونه بأبشع المعاملة، وكان يصبر على ذلك، والله يأمره بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إبراهيم عليه السلام ماذا لاقى في سبيل الدعوة وصبر على ذلك حتى نصره الله؟ فإنهم كادوا له أكبر الكيد، أضرموا له النار العظيمة وألقوه فيها وهو صابر ومستمر على دعوته لهم، فقال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام على ما ينالهم في سبيل الدعوة، ولا ييأسون من الهداية لمن أراد الله هدايته. أما من لم يصبر فإنه لا يستمر على الدعوة وينقطع من أول الطريق، وكذلك من يأس فإنه أيضا لا يستمر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج مرة مهموما من أذى قومه ووقوفهم في وجهه، خرج مهموما لا يدري أين يذهب، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. ملك الجبال يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لم ييأس عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية هدى الله الكثير منهم، الذين كانوا يؤذونه هداهم الله وصاروا من أخص أصحابه، وذلك بسبب الصبر والتحمل، حتى لما فتح الله عليه مكة وصار المشركون تحت قبضته الذين كانوا يؤذونه ويضايقونه وأخرجوه من مكة، قال لهم وهم تحت قدميه في المسجد الحرام وهو متعلق بباب الكعبة، قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم وحلم عليهم وعفى عنهم، وهم قد آذوه وعملوا معه الأفاعيل، ومع هذا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان لعفوه صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر فآمنوا وصاروا من خواص أصحابه وصاروا أبطالا مجاهدين في سبيل الله عز وجل، وظهر من ذرياتهم من حمل هذا الدين في المشارق والمغارب وجاهد في سبيل الله. إذن فالداعية لا ييأس ولا يقنط ويواصل الدعوة ويصبر وهو على خير وعلى حق حتى يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالداعية إلى الله يصبر على المكاره ويصبر على المجابهات والأذى، ولا يظن أن الطريق يكون له مفروشا بالورود، وإنما يكون مفروشا بالمشاق، لكنه يصبر على ذلك لأنه لا يريد بدعوته الإكرام من الناس والمنزلة في الناس، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى فيصبر على ما أصابه. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من هذه السورة أصولا عظيمة للدعوة. أولا العلم، الذين آمنوا، فالإيمان لا يكون إلا عن علم وبصيرة. أولا العلم، ثانيا العمل به وعمل الصالحات، فالعلم بدون عمل لا ينفع، كما أن العمل بدون علم لا ينفع، لا ينفع العلم إلا مع العمل. الثالثة تواصوا بالحق، هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرابعة تواصوا بالصبر، لأن الذي يدعو إلى الله يضايق ويقابل بما يكره ويطول عليه الوقت فيحتاج إلى صبر، وتواصوا بالصبر. لقمان قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى هذه الأمور، وهذه على سبيل الاختصار هي أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أهل العلم أن يمتثلوا هذه الأصول ويسيروا عليها إذا كانوا يريدون لدعوتهم أن تثمر ولعملهم أن ينفع وأن ينالوا رضا الله سبحانه وتعالى. والناس بحاجة إلى الدعوة، كل بحاجة إلى الدعوة. الكافر يدعى ليدخل في الإسلام ويخرج من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة، والمؤمن يدعى إلى تعلم العلم النافع والتفقه في دين الله، ويدعى إلى الثبات على دينه والحذر من الفتن، يبين له ذلك ويدعى إلى الثبات على دينه والصبر على المحن والتمسك بالدين مهما كلفه الثمن. العاصي يدعى إلى التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ليمحو الله ذنوبه ويقبل توبته. فلا أحد يستغني عن الدعوة إلى الله، لكن ذلك بحسب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الخطوات. فمن ضيع هذه الخطوات وهذه الأصول فإنها لا تكون دعوته ناجحة، لأنها دعوة لم تبنى على أصول صحيحة، فلا تثمر ولا تفيد. فالواجب على الدعاة إلى الله أفرادا وجماعات وجمعيات أن يسيروا على منهج الدعوة الصحيح وعلى أصول الدعوة الصحيحة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وليكن منهج الأفراد في الدعوة والجماعات ليكن منهجهم على وفق الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو المنهج السليم المشتمل على هذه الأصول المستمدة من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سير الأنبياء من قبله كما ذكرها الله في كتابه الكريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه درجات الدعوة. فالجاهل يدعى بالحكمة واللين والرفق، والمجادل فالعام والجاهل يدعى باللين والرفق، لأنه إذا بين له الحق يقبله لأن هدفه الحق. وأما المتمانع والمتكاسل عن قبول الدعوة بعدما يتبين له الحق فهذا بالموعظة الحسنة، يخوف بالله عز وجل ويذكر له أن من بلغه الحق ولم يقبله فإن العقوبة عليه شديدة كما حصل للأمم السابقة، فيعظه بما جرى للأمم السابقة التي تبين لها الحق على أيدي الرسل ولم تقبله. المرتبة الثالثة: إذا كان عنده جدال وعنده شبهات فإنه يجادل بالتي هي أحسن ببيان الحق ودحض الباطل بالطرق العلمية الصحيحة بالتي هي أحسن، لا بالعنف ولا بالقسوة، ولا يكون هم المجادل، لا يكون هم الداعية أنه يتغلب فقط، وإنما يكون همه أن يظهر الحق، أن يظهر الحق ويندحر الباطل، يكون هذا هو همه، لا يكون همه أنه يظهر على الخصم، بل يكون همه ظهور الحق له ولغيره. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه طرق الدعوة وهذه خطوات الدعوة. فعلى الدعاة إلى الله أن يترسموا هذه الخطى التي رسمها الله جل وعلا للدعاة. لا يأخذ الدعاة من المناهج البشرية التي ترسمها كل جماعة أو كل حزب يرسمون لهم منهجا يسيرون عليه من قبل أنفسهم. إن المنهج الصحيح للدعوة هو المأخوذ من الكتاب والسنة ومن سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو المنهج السليم المثمر، وليس المنهج الاصطلاحي الذي يضعه هؤلاء. فلنرجع في مناهجنا وطرقنا في الدعوة إلى ترسم خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتكون دعوتنا على بصيرة، ثم لنعلم أن الداعية يحتاج إلى العلم، لأنه قد يعترضه المجادلون الذين يحتاجون إلى جدال بالعلم. فإذا كان الداعية مزودا بالعلم فإنه حينئذ يسهل عليه مجادلة هؤلاء ويخصمهم بالحق. أما إذا لم يكن عنده علم فإنه لا يستطيع أن يجادلهم وينهزم أمامهم، فتكون الخسارة حينئذ على الدعوة بسبب هذا الداعي الذي لم يتسلح بالعلم. فلنكن من هذا الأمر على بال، ولنتزود بالعلم النافع الذي نسير عليه في دعوتنا مأخوذا من منهج الأنبياء الذي قصه الله في كتابه، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ من سيرته في الدعوة أكبر منهج وأصح طريق لدعوة الناس. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم. وهنا بعض الأسئلة من الإخوان، بعضها يتعلق بالموضوع وبعضها فتحي عام. من الأسئلة التي سألها الإخوة فضيلة الشيخ: هل التدرج في دعوة الناس يكون في الفروع أم في الأصول؟ أي أنه إذا كانت هناك امرأة متبرجة فدعاها أحدهم فغطت شعرها، فهل هذا صحيح؟ وما ردكم على من قال إن التدرج انتهى بتمام التشريع؟
التدرج ما انتهى، التدرج مطلوب في الدعوة ولم ينتهي كما يقول هؤلاء. وما أمر الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام ونحن نسير على منهجه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لم يقل أنا فقط، بل قال أنا ومن اتبعني، فهذا دليل على أن هذا مستمر في أمته إلى أن تقوم الساعة. أما التدرج فلا بد منه، فإذا كان عند الإنسان أخطاء كبيرة وأخطاء صغيرة فنبدأ بالأخطاء الكبيرة قبل الصغيرة. إذا كان عنده خلل في العقيدة وخلل في العمل فإننا نبدأ بإصلاح الخلل في العقيدة قبل إصلاح الخلل في العمل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فهذا هو المنهج السليم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما أعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يسير إلى حصن اليهود ويحاصرهم، قال: انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. أخبرهم، تدعوهم إلى الإسلام فقط وهم لا يعرفون الإسلام؟ لا بد تبين لهم ما هو الإسلام ويبدأ بحق الله، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وحق الله هو التوحيد والعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو منهج الدعوة، ويبدأ بالأولويات ثم بما يليها وهكذا. فلا يصلح أن تأمر بالصلاة من عنده خلل في التوحيد وعنده شرك وعبادة لغير الله حتى تدعوه إلى إخلاص العقيدة والانتهاء عن الشرك، ثم بعد ذلك تأمره بالصلاة، لأنه لو صلى وعنده خلل في العقيدة فإن صلاته لا تقبل ولا تصح. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل فيقول: ما هو ضابط العلم الذي يتمكن به من يريد الدعوة إلى الله أن يدعو؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ لأن البعض يتعلق بهذا الحديث.
مبلغ العلم، العلم ليس له حصر. وقل ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان يطلب من العلم قدر استطاعته ومنتهى جهده، ولا يقف عند حد من العلم يقول هذا يكفيني، بل عليه كل ما أمكنه أن يتزود من العلم. ولا يزال المسلم يتعلم من بلوغه سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، وهو يتعلم ويتزود من العلم، ولا يقف عند حد من العلم يقول هذا يكفيني. أما بلغوا عني ولو آية، التبليغ على قسمين: تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. تبليغ اللفظ هذا يقوم به كل من يحفظ آية من كتاب الله أو سورة أو سور أو القرآن كله، يبلغه للناس بأن يقرئهم القرآن ويلقنهم القرآن. لكن تبليغ المعنى وهو التفسير والفقه، هذا لا يقوم به إلا أهل العلم. فالتبليغ على قسمين: تبليغ النص، وهذا يقوم به كل من يحفظ الآيات والأحاديث، بلغها للناس ويقرئهم إياها ويحفظهم إياها ويسمعهم إياها، لكن لا يتناول شرحها وتفسيرها إلا أهل العلم وأهل الفقه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، والسؤال: من الله عز وجل علي بالاستقامة منذ فترة، وبعض الإخوان يقول لي: لا تحضر الدروس العلمية ولما تحفظ القرآن بعد، علما بأني أدرس القرآن بعد العصر وأكون متفرغا بعد صلاة المغرب والعشاء، فصرت أحضر هذه الدروس، فما نصيحتكم لي ولأمثال من الإخوان جزاكم الله خيرا؟
هذا الذي يقول لك هذا الكلام إما جاهل وإما مضلل، فأنت لا تترك حفظ القرآن ولا تترك حضور الدروس، بل تجعل لحفظ القرآن وقتا وتجعل لحضور الدروس وقتا. والصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى، يعني في الحفظ، ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فأنت لا تفرد القرآن وتترك طلب العلم، ولا تفرد طلب العلم وتترك حفظ القرآن، بل اجمع بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة إلى الخير كالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ربما انفعل بعضهم ولا يملك أعصابه أثناء النصح لغيره، فهل من توجيه من فضيلتكم للإخوة الداعين المحتسبين وجزاكم الله خيرا؟
الانفعال لا يصلح، لا بد من الحلم، لا بد من الصبر. فالذي عنده انفعال لا يصلح للدعوة والحسبة. وإذا وإذا غلبه هذا يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الإنسان بشر. لكن إذا حصل عنده شيء من الغضب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإذا وجد المحتسب أو الداعي إلى الله شيئا من الغضب فليتذكر هذه الآيات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه سيذهب عنه ذلك بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في المحاضرة أن بعض العلماء يحتاجون إلى دعاة لأن لديهم خللا أو انحرافا في العقيدة، كيف يكون ذلك؟ وما قولكم في العلماء الذين يقولون ويفتون ليرضون أهل الجاه، ونحن نسمع منهم ولا ندري بما لديهم من انحراف، فما نفعل أرشدكم الله؟
إذا كنتم لا تدرون اسألوا أهل العلم، إذا قال هؤلاء كلاما وأنتم في شك منه فاسألوا أهل العلم عن صحة هذا الكلام من عدمها. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما أن بعض العلماء يحتاج إلى دعوة فنعم، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هؤلاء علماء، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هل أهل الكتاب لا يشهدون لا إله إلا الله؟ يشهدون لا إله إلا الله، لكن يشركون بالله في العبادة، فهم بحاجة إلى الدعوة. كثير من العلماء عندهم هذا الخلل، هم عندهم علم وتبحر في الفقه والنحو واللغة، لكن لم يدرسوا العقيدة دراسة صحيحة، فيقعون فيما وقع فيه غيرهم ومجتمعهم وما عاشوا عليه. يحتاجون إلى توعية وإلى دعوة، لكن بالطرق السلمية. وأنت حينما تخاطب العالم تخاطبه بما يليق به، لا تخاطبه بالأسلوب الجاف والأسلوب المنفر، أو تخاطبه بأسلوب الجاهل، بل تخاطبه بأسلوب العالم. تقول لها: أنت وفقك الله، وأنت عندك علم وعندك معرفة وعندك كذا، وتمدحه في بما عنده من العلم، ثم تبين له الخلل والخطأ، فالغالب أنه يقبل بهذا. نعم.
أحسن إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يأخذ من فتاوى الدعاة وطلبة العلم الصغار ويترك منهم أكبر منهم علما وسنا وفضلا؟
الحق ليس حكرا على الكبار ولا على الصغار، فمن وافق الحق وافق الكتاب والسنة فإنه يؤخذ بقوله، كبيرا كان أو صغيرا. فالمدار على الحق وموافقة الدليل من كبير أو صغير. ولكن الأغلب أن كبار السن الذين مارسوا العلم وجربوا الأمور أنهم أثبت من الصغار وأرسخ علما من الصغار، فهم أقرب إلى الثبات والرسوخ. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في موضوع التدرج، ما زال البعض ممن ينتسب للدعوة يجتمعون سرا ويقولون: نحن نتدرج في الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدا الدعوة سرية. ما رأيكم في هؤلاء وفق الله الجميع؟
إذا كان المجتمع كافر ومتعصب للكفر ويقمعون الدعاة ولا يمكنونهم من الدعوة، فلهم العذر في أنهم يجعلون لهم دارا خفية ويتذاكرون فيها بالعلم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في بداية الدعوة. لأن الكفار يطمعونهم ويمنعونهم ويعذبونهم أو يقتلونهم. أما إذا كانت البلاد بلاد إسلامية ولا يمنع أحد من الدعوة ولا يمنع أحد من نشر العلم فلا يجوز الاستسرار في الأمكنة الخفية، هذا يدل على الشك فيهم وعلى أنهم يتآمرون، لو كان عندهم خير لأظهروه، ومحل التعليم والدعوة في المساجد وفي المدارس، ليس محل الدعوة في الكهوف ولا في الأسراب ولا في الأمكنة الخفية، مع أنهم لا يمنعون من ذلك، وأبواب العلم وأبواب الدروس مفتوحة ولله الحمد، فهذا لا يجوز لهم أن يختهوا. يدل هذا على أن عندهم شيء من الأمور التي لا يقرون عليها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال كلاما معناه: إذا رأيت من يستسرون ويختفون عن الناس فاعلم أنهم على أبواب فتنة، أو أنهم مفتتحوا باب فتنة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في طلب العلم عن طريق الانتساب في الجامعات، حيث أني سمعتك دائما تقول طلب العلم يكون عند العلماء، ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه.
الانتساب إلى الجامعات يختلف عن التعلم على الكتاب. الانتساب إلى الجامعات معناها أنك تراجع المدرسين، تأخذ المذكرات وتدرسها وتراجعهم فيما أشكل عليك. أما الذي شيخه الكتاب هذا ما له مدرس ولا ينتسب إلى مدرس ولا إلى جامعة، وإنما ينتسب إلى نفسه وينزوي على نفسه وكتابه، هذا هو المحذور. فالانتساب خير من التعلم على كتاب، والتعلم بالحضور وملازمة العلماء خير من الانتساب. فأما التعلم على الكتاب فهذا لا يقبل أبدا، وأما الانتساب فهذا يقبل إذا احتيج إليه، ولكن الأولى والأكمل أنه يحضر عند العلماء مشافهة ولا يكون منتسبا فقط. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، المسائل الاجتهادية الدعوية غير الفقهية، هل إذا وقع فيها الخلاف فإنه سائغ أم يستحق المخالف التجريح والتحذير؟
الدعوة لها منهج رباني ومنهج نبوي، ما تقبل الاجتهاد، ما تقبل منهج الدعوة ما يقبل الاجتهاد، لازم يرجع فيه إلى أصول الدعوة من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز لشخص غير فقيه في الدين أن يلقي محاضرة مفرغة أو منقولة عن أحد الدعاة في دار أو مجلس مع ذكر اسم الداعية المنسوبة إليه المحاضرة، ويكون ذلك بقصد التذكير أم لا؟ وجزاكم
هذا كما سبق من تبليغ النص، إذا قرأت المحاضرة المفيدة من عالم معروف، قرأتها في المسجد أو قرأتها في مجلس، فهذا من تبليغ النص، أنت تقرأ عليهم تسمعهم هذه المحاضرة مثل ما تقرأ عليهم في كتاب، في مثلا رياض الصالحين، في الترغيب والترهيب، أو أعلى من ذلك تقرأ عليهم من القرآن الكريم، هذا تبليغ النص لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا أقوم ببرامج وأنشطة دعوية كثيرة ولله الحمد، ولكني أعاني وبشدة من الرياء الذي غالبا ما يلازمني، مع أني أدعو الله أن يرزقني الإخلاص وأتعوذ من الشيطان، فما الحل في ذلك؟
الحل أنك تترك الوساوس تستمر في الدعوة، لأن الشيطان يريد أن يخذلك عن فعل الخير، ويقول أنت مرائي ولا يخشى عليك الرياء، اترك هذا الشيء، هذا من الشيطان فلا تلتفت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل نحن الدعاء مسؤولون عمن لم تصله الدعوة من أهل الكتاب في المشرق والمغرب وقد ماتوا على الشرك أم لا؟
إذا كان هذا عن إهمال منكم تقصير فأنتم مسؤولون، أما إذا كان ما تستطيعون هذا فلستم مسؤولين عن الشيء الذي لا تستطيعونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل ينبغي للداعية تذكير المدعوين أو الأشخاص المراد دعوتهم بأحوال إخوانهم في العراق والصومال وغيرها من بلاد المسلمين أثناء الدعوة، بحجة أن ذلك يذكر الأشخاص المدعوين بما هم فيه من نعمة، ولعل الله أن يرفع عن إخوانهم بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الله؟
لا بد أن الدعاة يكون لهم مرجع، والمرجع هو الذي يذكرهم ويخط لهم الخطط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة ويوجههم ويبين لهم الخطة. الأمور ليست فوضى، كل يدعو كل له أتباع وكل يرسل، لا، هذه لها جهات مختصة، يرجعون إلى الجهات المختصة وإلى المسؤولين عن هذه الأمور فيستشيرونهم ويسألونهم عما أشكل عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم، بعض الناس يقسم الدعوة إلى نوعين، عمري وبكري، ويقول ما كان عمريا فهو شديد في الدعوة إلى الله. بعض الناس يقسم الدعوة إلى نوعين، عمري وبكري، ويقول ما كان عمريا فهو شديد في الدعوة إلى الله، وما كان بكريا فهو رفيق في الدعوة إلى الله، فما رأيكم؟
هذا قدح في الصحابة، اتهام لهم بالقسوة والشدة، هذا لا يجوز الكلام هذا، وهذا تقسيم من عنده من كيسه، وهو معروف عند أهل العلم. نعم. وأبو بكر وعمر يكمل بعضهما بعضا رضي الله عنهما. نعم.
ما الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ وهل يفترق الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر فيقام الأمر بالمعروف وحده دون النهي عن المنكر؟
لا بد من الجمع بينهما، الله جمع بينهما، فلا نفرق بين ما جمع الله، ولا ينفع الأمر بالمعروف مع ترك إنكار المنكر، لا بد منهما جميعا. نعم.
عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، لي أخ كان مهتديا وغالبا يردد الأذكار ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلاة، وقبل سنة تغيرت حاله.
له أخ؟
لي أخ كان مهتديا وغالبا ما يردد الأذكار ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلاة، وقبل سنة تغيرت حاله فأدخل الدش في البيت وأصبح يردد الأغاني، وأنا دائما أنصحه، فكيف أستطيع أن أؤثر فيه وقد أثر علي وعلى من في البيت؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فهذا الذي كان كما ذكرت كان مهتديا وعلى الحق، لا بد أن الشيطان أثر عليه، أو جلساء السوء أثر عليه، أو وسائل الإعلام المنحرفة أثرت عليه فانحرف كما ذكرت. فهذا مما يوجب الحذر من وسائل الشر والجلوس إليها أو جلبها إلى البيوت أو مصاحبة الأشرار، فعلى من الله عليه بالهداية أن يتجنب الأشرار ويتجنب الوسائل التي تدعوه إلى الانحراف، لأن الإنسان بشر، الإنسان بشر معرض للانحراف، فعليه أن يعمل الأسباب الواقية وأن يتجنب الأسباب السيئة. فما حصل لأخيك هو من هذا القبيل، فعليك الاستمرار في مناصحته وتذكيره بحاله الأول، وأن يتجنب هذه الوسائل الفاسدة المفسدة، لعل الله أن يهديه. نعم.
أحسن الله إليه.
نعم.
الله أكبر، الله
الله
الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
نعم فضيلة الشيخ إذا اختلف عالمان مفتيان ثقات في فتوى معينة فهل لي أن آخذ بالأيسر منهما؟
تأخذ ما يقوم عليه الدليل إن كنت تعرف الدليل فإنك ترجح بالدليل أما إن كنت لا تعرف فإنك تسأل أهل العلم أي هاتين الفتوين أسعد بالدليل أما أنك تأخذ بالأيسر فقط فهذا لا قد يكون الأيسر خطأ والعالم قد يخطئ فإن كنت ترجح بالدليل وتعرف الدليل فخذ ما يقوم عليه الدليل وإن كنت لا تعرف فاعرض الفتوين على من تثق به من أهل العلم وهو يخبرك بالفتوى الصحيحة أو الراجحة نعم
عفى الله عنك كما يسمع فضيلتكم ونحن جالسون في هذه الحلقة أصوات الجوالات والتي قد وضع أصحابها القرآن الكريم والأذان والدعاء أجراسا للتنبيه نرجو من فضيلتكم التوجيه في ذلك وهل يصح هذا الفعل أم لا
نعم من دخل إلى المجلس إلى المسجد من دخل إلى المسجد فلتكن عليه السكينة والوقار وأن يحترم المسجد ويحترم الملائكة ويحترم الحضور من المصلين ويحترم مجلس العلم فعليه أن يقفل الجوال قبل أن يدخل إلى المسجد نعم
عفى الله عنكم سائلة تقول هل يلزم النساء تسوية الصفوف أم لا يلزم ذلك فيجوز لهن أن يصلين في الصف الثاني قبل اكتمال الصف الأول حيث قد اضطربت
نعم صفوف الرجال مثل صفوف النساء صفوف النساء مثل صفوف الرجال تأخذ أحكام صفوف الرجال فيعدلن الصفوف ولا يتركن الفرج بينهن ويكملن الصف الأول فالأول مثل صفوف الرجال تماما نعم
فضيلة الشيخ ما حكم تخصيص كل يوم جمعة بإلقاء درس على الأسرة في آخر ساعة من يوم الجمعة وختم الدرس بالدعاء للشخص ولأسرته وأسرته تؤمن على دعائه وذلك لفضل هذا اليوم لذا خصصنا ذلك الدرس فيه أفتونا في عملنا هذا
إن كان يخصص هذا اليوم لأنه يرى أنه أفضل فهذا لا أصل له فلا تخصيص ليوم من الأيام بالدروس أما إن كان إنه ما يفرغ إلا يوم الجمعة والأهل ما يفرغون ويحضرون إلا يوم الجمعة فهذا لا بأس به، لأنه يوم الفرصة الحضور والاجتماع، فهذا هو التفصيل الذي لا بد منه. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا تائب إلى الله عز وجل وعندي بعض المال المكتسب من حرام، فماذا أعمل به مع أني قد اشتريت سيارة منه مع العلم بأنه ليس لدي عمل؟
عليك أن تحصي هذا المال الحرام وأن تخرجه، تتخلص منه، لأن تضعه في مشروع من المشاريع أو تضعه في الحساب الذي يسمى حساب إبراء الذمة الذي أعلن عنه، تتخلص منه. وإذا كان ما عندك شيء الآن تكتب في ورقة أو في سجل إن عندك هذا المبلغ، بحيث إذا توفر لديك تبادر بإخراجه والتخلص منه. نعم.
عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، يوجد من بعض طلبة العلم من يضع كتابه أو دفتره فيحجز به مكانا في المسجد ثم لا يحضر إلا متأخرا، فيظن الآخر أنه موجود فيحجز المكان دون الإفادة، فما حكم ذلك؟
الحجز في المسجد على قسمين: إنسان جالس في المسجد ثم عرض له عارض وظهر وسيرجع، فهذا له أن يضع شيء في مكانه لأنه سيحضر قريبا، إذا ظهر يتوضأ ولا يكلم أحد ولا حاجة عارضة ثم يعود إلى مكانه فهو أحق به. أما إذا كان كما ذكر السائل يحجز المكان ويتأخر ولا يجي إلا في الأخير فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز له، وهذا ظلم ومغتصب، هذا المكان يكون مغتصب. نعم. لأن المسجد لمن سبق، ما هو لمن يحجزه ويروح ولا يجي إلا متأخرا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت في الإذاعة داعية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا الحديث وأن من لم يصدقه فلا تقبل صلاته 40 يوما، قال هذا المتحدث إن من مات خلال 40 يوم فقد خرج من ملة الإسلام، فهل هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح، هذا وعيد، لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لكن هذا وعيد وعقوبة، هذا وعيد وعقوبة له، وليس كما فهم هذا القائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل أصول الدعوة مقتصرة على التي ذكرتم أم أن هناك أصولا غيرها؟
والله إذا وجدت أصولا غيرها بينها لنا. شوف، نعم، أنا هذا الذي حضرني، وإذا كان عندك زيادة بينها. نعم. لكن بشرط أن تكون من الكتاب والسنة، مهم من منهج فلان ولا الجماعة الفلانية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز القيام بصلاة المغرب جماعة مع الإمام مع العلم أني لم أقضي صلاة العصر حيث أني كنت نائما، هل أصليها أولا مع العلم أني لا أريد أن تفوتني صلاة المغرب جماعة؟
صل الصلاة الأولى قبل، لأن الترتيب واجب، فصل العصر أولا ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من المغرب. نعم.
عفى الله عنكم. فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد وأصلي في الفجر أو أقرأ في صلاة الفجر من سورة قاف إلى نهاية السور القصار وأستمر على ذلك بشكل مستمر لكي أنوع على جماعة المسجد ولكي لا أنسى تلك السور، فهل عملي صحيح أم لا فيلزمني قراءة من طوال القرآن؟
تقرأ في الصلوات في المفصل لأنه أيسر وأقصر آيات وأخف على القارئ، تقرأ من المفصل في الصلوات، لكن تقرأ في المغرب من قصاره من الضحى إلى آخر سورة الناس، وفي الفجر من طواله من سورة قاف أو سورة الحجرات أو سورة الدخان على أقوال في أول المفصل إلى سورة عمّة، هذه طوال المفصل في الفجر، وفي البواقي الظهر العصر العشاء من أوساطه ما بين عمة إلى الضحى. نعم.
عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، ما حكم شراء أرض ليس لها صك ولكن عليها حجة بأنها خارج العمران ولكني وأضطر لإعطاء معقب 5000 لإصدار الصك عليها، وقد يدفع المعقب جزءا من هذا المبلغ كرشوة لبعض الموظفين؟
أما الأرض والصكوك هذه عند المحاكم، أنا ما عندي فيها ولا أدخل فيها، والملكيات وإثبات الملكية هذه كلها عند المحاكم، أما دفع الرشوة هذا حرام وسحت، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. نعم.
عفى الله عنك، ما حكم مد الرجل رجله والمصحف أمامه؟
لا يمد رجله إليه إلى المصحف، أما إذا كان المصحف مرفوع على كرسي أو على ماء أو على ماص أو في دولاب فلا بأس أن الإنسان يمد رجله، لأن القرآن مرفوع فوقه. نعم.
رجل في منطقة معدومة من الماء ومعه شيء قليل من الماء وهو على جنابة، هل يستحم بذلك الماء ثم يتيمم لأداء الصلاة أم العكس؟
نعم.
رجل في منطقة معدومة من الماء ومعه شيء قليل من الماء وهو على جنابة، هل يستحم بذلك الماء ثم يتيمم لأداء الصلاة أم العكس؟
نعم، إذا كان معه ماء لا يكفي لوضوئه واغتساله فإنه ينوي دخول الوضوء الاغتسال ويغتسل ويكفيه عن الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا أصابت المريض حالة إغماء لمدة شهر في المستشفى ثم استيقظ، هل يؤدي جميع الصلوات التي فاتته؟
إذا كان مغمى عليه لمدة شهر أو أكثر فليس عليه صلاة، لأنه فاقد للعقل. نعم. وقضاء الصلوات يشق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، هل خروج الدم والقيء والصديد ينقض الوضوء ويبطل الصوم؟
الكثير إذا كان من السبيلين فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، أما إن كان من بقية البدن فإن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان قليلا فلا ينقض. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد نذرت لله عز وجل بقولي سأصلي جميع السنن الرواتب جميع حياتي إلا عند الضرورة، ولكني لم أحدد الضرورة، فما مقدار الضرورة؟ ومع ذلك لا أستطيع المواصلة على السنن الرواتب يوميا، بل لابد من التخلف يوما أو يومان بسبب العمل أو العجز النفسي، فماذا علي؟
قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والرواتب طاعة وهي سنن مؤكدة، فعليك أن تلازمها وتحافظ عليها، وإذا تركت شيئا منها تقضيه لأنها أصبحت فرضا عليك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الناس يزعمون أن الموتى ينفعون الأحياء ويقولون إن كلام موسى عليه السلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وهؤلاء هم علماء.
هذه دعوة إلى دعاء الأموات، هؤلاء قبوريون اللي يقولون الكلام، هؤلاء قبوريون. العكس، الأحياء هم الذين ينفعون الأموات بدعائهم صدقاتهم والاستغفار لهم، فالميت بحاجة إلى الحي لأنه قد انقطع عمله، فهو بحاجة إلى دعوة صارحة أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، فالميت هو الذي بحاجة إلى الحي، أما العكس فهذا ضلال ولا يقول به إلا قبوري، يزعم أن الأحياء ينفع، أن الأموات ينفعون ويضرون، فيعلق الناس بالأموات من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية من الضلال. قضية موسى، قضية نبينا صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء، هذه قضية خاصة، قضية خاصة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تقليد ومشابهة الكفار عمل قلبي له علاقة بالنية فقط، أم أنه بمجرد لبس أو عمل يفعله الكفار من دون نية التشبه، مثل أن يكون نيتي في هذا اللباس الذي ألبسه لأنه أجمل أو لأنه زي الوظيفة أو أنه أكثر راحة؟ أفتونا جزاكم الله.
إذا كان اللباس خاصا بالكفار فلا تلبسه، لأنهم تشبه بهم، سواء نويت أو لم تنوي، التشبه يكون في الظاهر ويكون في الباطن. إذا لبسته وهو خاص بالكفار فإن هذا تشبه بهم، فإذا نويته يصير أبر وأكثر إثما. نعم.
أحسن الله عليكم، ما الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث المثال والخلود في النار، ومن الذي قسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم الشرك إلى أكبر وأصغر، وفي القرآن أيضا أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، وأن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأن الجنة عليه حرام، وأن صاحبه خارج من الدين، وأنه يحبط الأعمال. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة ولا يكفر به الإنسان، لكن يكون عنده نقص في التوحيد، ينقص التوحيد، ينقص كماله الواجب، ولا يخرج صاحبه من الملة. أما تقسيمه إلى أصغر وأكبر فهذا مأخوذ من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل القرآن يشتمل على مجاز، وهل يصح القول بذلك، وهل تنصحني بمتابعة القراءة في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى؟
المجاز إنما جاء على يد المعتزلة الذين يريدون تأويل الأدلة عن ظاهرها إلى معان يرتضونها هم على مذهبهم. فالقرآن حقيقة، القرآن حقيقة لأنه كلام الله ويراد به ظاهره، إلا إذا دل دليل على أنه يراد به معنى آخر، دليل من الكتاب أو من السنة، ما هو من اصطلاح المعتزلة ولا العقلانيين ولا لا، دليل من الكتاب والسنة أنه يراد به غير ظاهره، فيعمل بالأدلة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، وكله كلام الله جل وعلا. أما أنه يقال القرآن في مجاز علشان إرضاء العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل فهذا أمر باطل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الأخوات يقمن بالأكل والشرب أثناء إلقاء المحاضرات من المشايخ.
نعم.
بعض الأخوات يأكلن ويشربن أثناء إلقاء المحاضرات من المشايخ، مع العلم أنهن في الطابق العلوي ولا يراهن الشيخ.
هذا مستورات، لا نحرم عليهن الحلال، لهن يأكلن ويشربن، لكن كونهن يصغين للمحاضرة ينتبهن لها لا شك أنه أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الإنترنت، وخاصة في برامج البالتوك، وهذه البرامج فيها من يسب الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الدعوة إلى الانحلال، وهذا البرنامج فيه من الفتن الشيء الكثير، هل ننصحهم بالاستمرار في ذلك أم ترك هذا البرنامج وجزاكم الله خيرا؟
كل شيء فيه مصلحة للدعوة، فيه إقامة حجة، فإنه يستعمل من الإنترنت وغيره. فإن وسائل الدعوة تستخدم لإبلاغ الدعوة، تبلغ الدعوة، سواء طريق الإذاعة، من طريق التلفون، طريق مكبر الصوت، كل هذه من وسائل الدعوة. في فرق بين مناهج الدعوة ووسائل الدعوة. مناهج الدعوة توقيفية يرجع فيها إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأما الوسائل فهي على الإباحة، فيستخدم التلفون والجوال والإنترنت والإذاعة، تستخدم للدعوة، والصحف والمجلات تستخدم لنشر الدعوة. نعم.
بارك الله في علمكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنتوجه بالشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا نحصيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونتوجه بالشكر الجزيل أيضا لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على كريم وحسن استجابته لدعوة المؤسسة للالتقاء بطلبة العلم والدعاء حتى يكونوا على بصيرة وعلم في الدعوة إلى الله عز وجل. وننبه الإخوان على أهمية التسجيل للحضور حتى يحصلوا بإذن الله تعالى على الشهادات التي سوف توزع في نهاية الدورة على شرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد كما سيعلن عن ذلك إن شاء الله في حينه. أيضا ننبه على أن اللقاء اليوم بعد العشاء سيكون مع معالي الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء بإذن الله تعالى، ويشرفنا أن يشاركنا في هذا اللقاء مع معالي الشيخ صالح الفوزان فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الشويعر عضو هيئة التدريس بكلية من الملك فهد الأمنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يزيده توفيقا وسدادا في القول والعمل، وأن يجعل ما قدم وما يقدم في ميزان حسناته، وأن يجعله ذخرا له يوم يلقى ربه. اللهم صل سبحانه وتعالى يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد بعثهم الله بالدعوة إليه، يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى ليرجعوا إلى دينه وإلى عبادته التي خلقهم من أجلها، بعدما اجتالتهم الشياطين فأشركوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. من رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل ليردوهم إلى عبادة ربهم، لينالوا كرامته وثوابه وجنته، ولينقذوهم من الضلال إلى الهدى، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. لحاجتهم إلى ذلك، وأما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وليس بحاجة إليهم ولا إلى عبادتهم، ولكن هم المحتاجون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالحاجة إنما هي بهم إلى الرجوع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لينالوا كرامته وينجوا من عذابه. قال الله جل وعلا في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكما أنه أرسل الرسل للدعوة إليه سبحانه فقد أمر المؤمنين بذلك، فقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله جل وعلا كلف الرسل وكلف المؤمنين بدعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله معناها طلب رجوع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. الدعوة معناها الطلب، أي طلب رجوع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليغفر لهم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فالله جل وعلا يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى. والله يدعو، وقال تعالى عن الكفار: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالله يدعو والرسل يدعون، وكل مؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالدعوة أمر لازم وفرض حتم لحاجة الناس إليها ولإقامة الحجة على الناس، لئلا يقول أحد منهم يوم القيامة: لم يبلغني شيء ولم أدعى. الله جل وعلا شرع الدعوة حكمة عظيمة، أولا ليهتدي من أراد الله هدايته، وثانيا لتقوم الحجة على من عاند، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى فقه وبصيرة، تحتاج إلى فقه، لأن يتعلم الداعي منهج الدعوة الذي يسير عليه حتى تكون دعوته موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما الدعوة بغير فقه فإنها تضر أكثر مما تنفع إن كان فيها نفع. الدعوة إلى الله لا بد أن تقوم على أصول مستمدة من الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأصول العلم، لأن يتعلم الداعي قبل أن يباشر الدعوة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على علم. فقبل أن يشرع الداعي ويباشر الدعوة لا بد أن يتعلم كيف يدعو الناس، ولماذا يدعو الناس. فهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبعه، الدعوة إلى الله على علم وبصيرة. أما الدعوة إلى الله على غير بصيرة فهي ليست سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل من اتبعه. هذا أصل عظيم. الأصل الثاني الإخلاص لله عز وجل في الدعوة، لأن يكون مقصوده وجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله وإنقاذ المدعوين من الضلال والهلاك وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يكون هذا مقصوده. لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك رضا الله عز وجل وامتثال أمره ونفع الخلق. هذا هو المقصود من الدعوة. أما من يقصد بالدعوة الرياء والسمعة ليظهر عند الناس أو ليرى مكانه أو ليمدح فهذا عمله باطل ودعوته مخالفة لدعوة الحق، لأن كل عمل دخله الرياء فإنه يبطله ويفسده، ولا يكون همه طلب الدنيا، طلب الأجر، يكون يعني طلب الدنيا وطلب المال، وإنما يكون قصده الأجر من الله سبحانه وتعالى، قصده ما عند الله جل وعلا. وكل رسول يقول لقومه: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. فيجب على الداعي إلى الله أن يخلص في دعوته، ولهذا سميت الدعوة إلى الله لا إلى دنيا ولا إلى منصب ولا إلى مدح وثناء. وأيضا لا تكون الدعوة إلى حزب أو جماعة أو مذهب أو قول أحد أو اتباع أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه ليست دعوة إلى الله. إذا كانت دعوة لمذهب أو لرئيس أو لعالم أو لقبيلة أو غير ذلك، لا تكون دعوة إلى الله عز وجل. فيجب على من يدعو إلى الله أن يلتزم بهذا الشرط. الأصل الثالث من أصول الدعوة التدرج، تدرج في الدعوة شيئا فشيئا، فيبدأ بالأهم ثم المهم، ولا يأتي بالدعوة دفعة واحدة ويطلب من المدعو أن يقوم بجميع أمور الدين وهو جاهل لا يدري، بل يتدرج معه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الله، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لمعاذ بن جبل، مع أنه عالم من أعلم الصحابة رضي الله عنه، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لميزته بالعلم والحلم والصبر، ومع هذا رسم له الخطة التي يسير عليها، وبين له حال المدعوين من أجل أن يتلطف معهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا، ولا يفاجئهم بالواجبات دفعة واحدة. ولأن الأعمال إذا لم تكن مرتبة على حسب الأهمية فإنها قد لا تجدي ولا تنفع، فالذي يصلي أو يزكي أو يفعل العبادات لكنه لا يعرف التوحيد ولا يعرف معنى الشهادتين لا تنفعه أعماله التي يقوم بها، لأنها تكون مبنية على غير أساس، وما بني على غير أساس فإنه ينهار. فالذين يدعون الناس إلى إصلاح الأعمال، إلى أداء الواجبات وترك المحرمات وحسن التعامل، لا شك أن هذا مطلوب ومهم، لكن لا بد أن يبدأوا بالأصل والأساس وهو العقيدة التي بها تصح هذه الأعمال، وبدونها لا تقبل الأعمال. ولذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون أقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيبدأ بالأساس والأصل والمهم ثم يبني عليه بقية أمور الدين شيئا فشيئا. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. في هذا دليل أن بعض العلماء يحتاجون إلى دعوة وهم علماء، لأن عندهم انحراف في عقيدتهم فيحتاجون إلى دعوة وإن كانوا علماء. الأصل الثالث، الأصل الرابع، الأصل الرابع الرفق بالمدعوين، الرفق بالمدعوين والتلطف معهم، لأن هذا أقبل وأضمن بقبول الحق. أما إذا كان معه عنف وقسوة فإن هذا ينفر من الحق ويحمل المدعو على المكابرة. ولهذا لما أرسل الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى أكثر خلق الله، فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لما أرسلهما إلى هذا الطاغية قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فدل على أن المدعو لا يجابه بالعنف والقسوة، وإن كان قد وصل في الكفر إلى أعلى مرتبة في الكفر فإنه يباشر للقول اللين لعله، ولهذا قال جل وعلا لعله يتذكر. فدل على أن القول اللين يرجى منه أن المدعو يتذكر ويخشى الله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام والتماثيل، ومنهم أبوه، منهم أبوه أبو إبراهيم، وكان يصنع الأصنام ويبيعه، ومع هذا لاطفه في الدعوة، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في كل مرة يقول يا أبتي يا أبتي من باب الرفق به والعطف عليه ولين الكلام معه لعله يقبل من ابنه. فدل على أنه لا بد من الرفق في الدعوة ولين الكلام مع المدعو. فإذا ما تمرد ولم يقبل فحينئذ ينتقل المجال معه إلى المجادلة التي هي أحسن. إذا كان عنده جدال ومناقشة فالداعي يجادله بالتي هي أحسن، حتى مع الجدال لا يجادله بعنف وإنما يجادله بالتي هي أحسن ليرد ما عنده من شبهات وما يدلي به من شبهات ليذهب ما علق في ذهنه. أما إذا كان الجدال بغير التي هي أحسن فهذا يحمل المجادل على المكابرة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا من أصول الدعوة وأساليب الدعوة. الأصل الخامس من أصول الدعوة الصبر، الصبر وعدم اليأس، لأن بعض الدعاة قد ينشط في أول الأمر ثم لا يصبر على الاستمرار، وربما ييأس ويترك الدعوة، فهذا مخالف لمنهج الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون إلى الله ويصبرون. فهذا نوح عليه السلام دعا قومه وصبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عام، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبر في دعوته للكفار وعباد الأصنام، وكانوا يقابلونه ويواجهونه بأبشع المعاملة، وكان يصبر على ذلك، والله يأمره بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إبراهيم عليه السلام ماذا لاقى في سبيل الدعوة وصبر على ذلك حتى نصره الله؟ فإنهم كادوا له أكبر الكيد، أغرموا له النار العظيمة وألقوه فيها وهو صابر ومستمر على دعوته لهم، فقال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام على ما ينالهم في سبيل الدعوة، ولا ييأسون من الهداية لمن أراد الله هدايته. أما من لم يصبر فإنه لا يستمر على الدعوة وينقطع من أول الطريق. وكذلك من يأس فإنه أيضا لا يستمر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج مرة مهموما من أذى قومه ووقوفهم في وجهه، خرج مهموما لا يدري أين يذهب، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. ملك الجبال يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لم ييأس عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية هدى الله الكثير منهم، الذين كانوا يؤذونه هداهم الله وصاروا من أخص أصحابه، وذلك بسبب الصبر والتحمل حتى لما فتح الله عليه مكة وصار المشركون تحت قبضته الذين كانوا يؤذونه ويضايقونه وأخرجوه من مكة، قال لهم وهم تحت قدميه في المسجد الحرام وهو متعلق بباب الكعبة، قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم وحلم عليهم وعفى عنهم وهم قد آذوه وعملوا معه الأفاعيل، ومع هذا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان لعفوه صلى الله عليه وسلم أعظم أعظم الأثر، فآمنوا وصاروا من خواص أصحابه وصاروا أبطالا مجاهدين في سبيل الله عز وجل، وظهر من ذرياتهم من حمل هذا الدين في المشارق والمغارب وجاهد في سبيل الله. إذن فالداعية لا ييأس ولا يقنط ويواصل الدعوة ويصبر وهو على خير وعلى حق حتى يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالداعية إلى الله يصبر على المكاره ويصبر على المجابهات والأذى، ولا يظن أن الطريق يكون له مفروشا بالورود، وإنما يكون مفروشا بالمشاق، لكنه يصبر على ذلك لأنه لا يريد بدعوته الإكرام من الناس والمنزلة في الناس، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى فيصبر على ما أصابه. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من هذه السورة أصولا عظيمة للدعوة. أولا العلم، الذين آمنوا، فالإيمان لا يكون إلا عن علم وبصيرة. أولا العلم، ثانيا العمل به وعمل الصالحات، فالعلم بدون عمل لا ينفع، كما أن العمل بدون علم لا ينفع، لا ينفع العلم إلا مع العمل. الثالثة تواصوا بالحق، هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرابعة تواصوا بالصبر، لأن الذي يدعو إلى الله يضايق ويقابل بما يكره ويطول عليه الوقت فيحتاج إلى صبر، وتواصوا بالصبر. لقمان قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى هذه الأمور، وهذه على سبيل الاختصار هي أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أهل العلم أن يمتثلوا هذه الأصول ويسيروا عليها إذا كانوا يريدون لدعوتهم أن تثمر ولعملهم أن ينفع وأن ينالوا رضا الله سبحانه وتعالى. والناس بحاجة إلى الدعوة، كل بحاجة إلى الدعوة. الكافر يدعى ليدخل في الإسلام ويخرج من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة، والمؤمن يدعى إلى تعلم العلم النافع والتفقه في دين الله، ويدعى إلى الثبات على دينه والحذر من الفتن، يبين له ذلك ويدعى إلى الثبات على دينه والصبر على المحن والتمسك بالدين مهما كلفه الثمن. العاصي يدعى إلى التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ليمحو الله ذنوبه ويقبل توبته. فلا أحد يستغني، لا أحد يستغني عن الدعوة إلى الله، لكن ذلك بحسب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الخطوات. فمن ضيع هذه الخطوات وهذه الأصول فإنها لا تكون دعوته ناجحة، لأنها دعوة لم تبنى على أصول صحيحة، فلا تثمر ولا تفيد. فالواجب على الدعاة إلى الله أفرادا وجماعات وجمعيات أن يسيروا على منهج الدعوة الصحيح وعلى أصول الدعوة الصحيحة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وليكن منهج الأفراد في الدعوة والجماعات ليكن منهجهم على وفق الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو المنهج السليم المشتمل على هذه الأصول المستمدة من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سير الأنبياء من قبله كما ذكرها الله في كتابه الكريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه درجات الدعوة. فالجاهل يدعى بالحكمة واللين والرفق، والمجادل فالعامي والجاهل يدعى باللين والرفق لأنه إذا بين له الحق يقبله، لأن هدفه الحق. وأما المتمانع والمتكاسل عن قبول الدعوة بعدما يتبين له الحق فهذا بالموعظة الحسنة، يخوف بالله عز وجل ويذكر له أن من بلغه الحق ولم يقبله فإن العقوبة عليه شديدة كما حصل للأمم السابقة، فيعظه بما جرى للأمم السابقة التي تبين لها الحق على أيدي الرسل ولم تقبله. المرتبة الثالثة: إذا كان عنده جدال وعنده شبهات فإنه يجادل بالتي هي أحسن ببيان الحق ودحض الباطل بالطرق العلمية الصحيحة بالتي هي أحسن، لا بالعنف ولا بالقسوة، ولا يكون هم المجادل، لا يكون هم الداعية أنه يتغلب فقط، وإنما يكون همه أن يظهر الحق، أن يظهر الحق ويندحر الباطل، يكون هذا هو همه، لا يكون همه أنه يظهر على الخصم، بل يكون همه ظهور الحق له ولغيره. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه طرق الدعوة وهذه خطوات الدعوة. فعلى الدعاة إلى الله أن يترسموا هذه الخطى التي رسمها الله جل وعلا للدعاة، لا يأخذ الدعاة من المناهج البشرية التي ترسمها كل جماعة أو كل حزب، يرسمون لهم منهجا يسيرون عليه من قبل أنفسهم. إن المنهج الصحيح للدعوة هو المأخوذ من الكتاب والسنة ومن سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو المنهج السليم المثمر، وليس المنهج الاصطلاحي الذي يضعه هؤلاء. فلنرجع في مناهجنا وطرقنا في الدعوة إلى ترسم خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لتكون دعوتنا على بصيرة. ثم لنعلم أن الداعية يحتاج إلى العلم، لأنه قد يعترضه المجادلون الذين يحتاجون إلى جدال بالعلم. فإذا كان الداعية مزودا بالعلم فإنه حينئذ يسهل عليه مجادلة هؤلاء ويخصمهم بالحق. أما إذا لم يكن عنده علم فإنه لا يستطيع أن يجادلهم وينهزم أمامهم، فتكون الخسارة حينئذ على الدعوة بسبب هذا الداعي الذي لم يتسلح بالعلم. فلنكن من هذا الأمر على بال، ولنتزود بالعلم النافع الذي نسير عليه في دعوتنا، مأخوذا من منهج الأنبياء الذي قصه الله في كتابه، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ من سيرته في الدعوة أكبر منهج وأصح طريق لدعوة الناس. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم. وهنا بعض الأسئلة من الإخوان، بعضها يتعلق بالموضوع وبعضها فقهي عام. من الأسئلة التي سألها الإخوة فضيلة الشيخ: هل التدرج في دعوة الناس يكون في الفروع أم في الأصول؟ أي أنه إذا كانت هناك امرأة متبرجة فدعاها أحدهم فغطت شعرها، فهل هذا صحيح؟ وما ردكم على من قال إن التدرج انتهى بتمام التشريع؟
التدرج ما انتهى، التدرج مطلوب في الدعوة ولم ينتهي كما يقول هؤلاء. وما أمر الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ونحن نسير على منهجه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لم يقل أنا فقط بل قال أنا ومن اتبعني، فهذا دليل على أن هذا مستمر في أمته إلى أن تقوم الساعة. أما التدرج فلا بد منه، فإذا كان عند الإنسان أخطاء كبيرة وأخطاء صغيرة فنبدأ بالأخطاء الكبيرة قبل الصغيرة. إذا كان عنده خلل في العقيدة وخلل في العمل فإننا نبدأ بإصلاح الخلل في العقيدة قبل إصلاح الخلل في العمل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، فهذا هو المنهج السليم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما أعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يسير إلى حصن اليهود ويحاصرهم، قال انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أخبرهم. تدعوهم إلى الإسلام فقط وهم لا يعرفون الإسلام؟ لا بد تبين لهم ما هو الإسلام، ويبدأ بحق الله، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وحق الله هو التوحيد والعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو منهج الدعوة، ويبدأ بالأولويات ثم بما يليها وهكذا. فلا يصلح أن تأمر بالصلاة من عنده خلل في التوحيد وعنده شرك وعبادة لغير الله حتى تدعوه إلى إخلاص العقيدة والانتهاء عن الشرك، ثم بعد ذلك تأمره بالصلاة، لأنه لو صلى وعنده خلل في العقيدة فإن صلاته لا تقبل ولا تصح. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل فيقول: ما هو ضابط العلم الذي يتمكن به من يريد الدعوة إلى الله أن يدعو؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ لأن البعض يتعلق بهذا الحديث.
مبلغ العلم، العلم ليس له حصر، وقل ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان يطلب من العلم قدر استطاعته ومنتهى جهده، ولا يقف عند حد من العلم يقول هذا يكفيني، بل عليه كل ما أمكنه أن يتزود من العلم. ولا يزال المسلم يتعلم من تكليفه سنة، من بلوغه سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، وهو يتعلم ويتزود من العلم، ولا يقف عند حد من العلم يقول هذا يكفيني. أما بلغوا عني ولو آية، التبليغ على قسمين: تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. تبليغ اللفظ هذا يقوم به كل من يحفظ آية من كتاب الله أو سورة أو سور أو القرآن كله، يبلغه للناس بأن يقرئهم القرآن ويلقنهم القرآن. لكن تبليغ المعنى وهو التفسير والفقه، هذا لا يقوم به إلا أهل العلم. فالتبليغ على قسمين: تبليغ النص، وهذا يقوم به كل من يحفظ الآيات والأحاديث، بلغها للناس ويقرئهم إياها ويحفظهم إياها ويسمعهم إياها، لكن لا يتناول شرحها وتفسيرها إلا أهل العلم وأهل الفقه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، والسؤال: من الله عز وجل علي بالاستقامة منذ فترة، وبعض الإخوان يقول لي: لا تحضر الدروس العلمية ولما تحفظ القرآن بعد، علما بأني أدرس القرآن بعد العصر وأكون متفرغا بعد صلاة المغرب والعشاء، فصرت أحضر هذه الدروس، فما نصيحتكم لي ولأمثال من الإخوان جزاكم الله خيرا؟
هذا الذي يقول لك هذا الكلام إما جاهل وإما مضلل، فأنت لا تترك حفظ القرآن ولا تترك حضور الدروس، بل تجعل لحفظ القرآن وقتا وتجعل لحضور الدروس وقتا. والصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى يعني في الحفظ ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فأنت لا تفرد القرآن وتترك طلب العلم ولا تفرد طلب العلم وتترك حفظ القرآن، بل اجمع بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الدعاة إلى الخير كالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ربما انفعل بعضهم ولا يملك أعصابه أثناء النصح لغيره، فهل من توجيه من فضيلتكم للإخوة الداعين المحتسبين وجزاكم الله خيرا؟
الانفعال لا يصلح، لا بد من الحلم، لا بد من الصبر. فالذي عنده انفعال لا يصلح للدعوة والحسبة. وإذا غلبه هذا يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الإنسان بشر. لكن إذا حصل عنده شيء من الغضب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإذا وجد المحتسب أو الداعية إلى الله شيئا من الغضب فليتذكر هذه الآيات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه سيذهب عنه ذلك بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في المحاضرة أن بعض العلماء يحتاجون إلى دعاة لأن لديهم خللا أو انحرافا في العقيدة، كيف يكون ذلك؟ وما قولكم في العلماء الذين يقولون ويفتون ليرضون أهل الجاه ونحن نسمع منهم ولا ندري بما لديهم من انحراف، فما نفعل أرشدكم الله؟
إذا كنتم لا تدرون اسألوا أهل العلم. إذا قال هؤلاء كلاما وأنتم في شك منه فاسألوا أهل العلم عن صحة هذا الكلام من عدمها. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما أن بعض العلماء يحتاج إلى دعوة فنعم، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هؤلاء العلماء، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هل أهل الكتاب لا يشهدون لا إله إلا الله؟ يشهدون لا إله إلا الله، لكن يشركون بالله في العبادة، فهم بحاجة إلى الدعوة. كثير من العلماء عندهم هذا الخلل، هم عندهم علم وتبحر في الفقه والنحو واللغة لكن لم يدرسوا العقيدة دراسة صحيحة، فيقعون فيما وقع فيه غيرهم ومجتمعهم وما عاشوا عليه. يحتاجون إلى توعية وإلى دعوة لكن بالطرق السلمية. وأنت حينما تخاطب العالم تخاطبه بما يليق به، هل تخاطبه بالأسلوب الجاف والأسلوب المنفر أو تخاطبه بأسلوب الجاهل؟ بل تخاطبه بأسلوب العالم، تقول لها أنت وفقك الله وأنت عندك علم وعندك معرفة وعندك كذا، وتمدحه في بما عنده من العلم، ثم تبين له الخلل والخطأ، فالغالب أنه يقبل بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يأخذ من فتاوى الدعاة وطلبة العلم الصغار ويترك منهم أكبر منهم علما وسنا وفضلا؟
الحق ليس حكرا على الكبار ولا على الصغار، فمن وافق الحق وافق الكتاب والسنة فإنه يؤخذ بقوله كبيرا كان أو صغيرا، فالمدار على الحق وموافقة الدليل من كبير أو صغير. ولكن الأغلب أن كبار السن الذين مارسوا العلم وجربوا الأمور أنهم أثبت من الصغار وأرسخ علما من الصغار، فهم أقرب إلى الثبات والرسوخ. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في موضوع التدرج، ما زال البعض ممن ينتسب للدعوة يجتمعون سرا ويقولون نحن نتدرج في الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الدعوة سرية، ما رأيكم في هؤلاء وفق الله الجميع؟
إذا كان المجتمع كافر ومتعصب للكفر ويقمعون الدعاة ولا يمكنونهم من الدعوة فلهم العذر في أنهم يجعلون لهم دارا خفية ويتذاكرون فيها للعلم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في بداية الدعوة، لأن الكفار يقمعونهم ويمنعونهم ويعذبونهم أو يقتلونهم. أما إذا كانت البلاد بلاد إسلامية ولا يمنع أحد من الدعوة ولا يمنع أحد من نشر العلم فلا يجوز الاستسرار في الأمكنة الخفية، هذا يدل على الشك فيهم وعلى أنهم يتآمرون، لو كان عندهم خير لأظهروه، ومحل التعليم والدعوة في المساجد وفي المدارس، ليس محل الدعوة في الكهوف ولا في الأسراب ولا في الأمكنة الخفية، مع أنهم لا يمنعون من ذلك، وأبواب العلم وأبواب الدروس مفتوحة ولله الحمد، فهذا لا يجوز لهم أن يختهوا. يدل هذا على أن عندهم شيء من الأمور التي لا يقرون عليها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال كلاما معناه: إذا رأيت من يستسرون ويختفون عن الناس فاعلم أنهم على أبواب فتنة أو أنهم مفتتحوا باب فتنة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في طلب العلم عن طريق الانتساب في الجامعات، حيث أني سمعتك دائما تقول طلب العلم يكون عند العلماء ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟
الانتساب إلى الجامعات يختلف عن التعلم على الكتاب. الانتساب إلى الجامعات معناه أنك تراجع المدرسين، تأخذ المذكرات وتدرسها وتراجعهم فيما أشكل عليك. أما الذي شيخه الكتاب هذا ما له مدرس ولا ينتسب إلى مدرس ولا إلى جامعة، وإنما ينتسب إلى نفسه وينزوي على نفسه وكتابه، هذا هو المحذور. فالانتساب خير من التعلم على كتاب، والتعلم بالحضور وملازمة العلماء خير من الانتساب. فأما التعلم على الكتاب فهذا لا يقبل أبدا، وأما الانتساب فهذا يقبل إذا احتيج إليه، ولكن الأولى والأكمل أنه يحضر عند العلماء مشافهة ولا يكون منتسبا فقط. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، المسائل الاجتهادية الدعوية غير الفقهية، هل إذا وقع فيها الخلاف فإنه سائغ أم يستحق المخالف التجريح والتحذير؟
الدعوة لها منهج رباني ومنهج نبوي، ما تقبل الاجتهاد، ما تقبل منهج الدعوة ما يقبل الاجتهاد، لازم يرجع فيه إلى أصول الدعوة من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله عليكم، هل يجوز لشخص غير فقيه في الدين أن يلقي محاضرة مفرغة أو منقولة عن أحد الدعاة في دار أو مجلس مع ذكر اسم الداعية المنسوبة إليه المحاضرة، ويكون ذلك بقصد التذكير أم لا؟ وجزاكم
هذا كما سبق من تبليغ النص، إذا قرأت المحاضرة المفيدة من عالم معروف، قرأتها في المسجد أو قرأتها في مجلس، فهذا من تبليغ النص، أنت تقرأ عليهم تسمعهم هذه المحاضرة مثل ما تقرأ عليهم في كتاب، في مثلا رياض الصالحين، في الترغيب والترهيب، أو أعلى من ذلك تقرأ عليهم من القرآن الكريم، هذا تبليغ النص لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا أقوم ببرامج وأنشطة دعوية كثيرة ولله الحمد، ولكني أعاني وبشدة من الرياء الذي غالبا ما يلازمني، مع أني أدعو الله أن يرزقني الإخلاص وأتعوذ من الشيطان، فما الحل في ذلك؟
الحل أنك تترك الوساوس، تستمر في الدعوة، لأن الشيطان يريد أن يخذلك عن فعل الخير ويقول أنت مرائي ولا يخشى عليك الرياء، اترك هذا الشيء، هذا من الشيطان فلا تلتفت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل نحن الدعاة مسؤولون عمن لم تصله الدعوة من أهل الكتاب في المشرق والمغرب وقد ماتوا على الشرك أم لا؟
إذا كان هذا عن إهمال منكم وتقصير فأنتم مسؤولون، أما إذا كان ما تستطيعون هذا فلستم مسؤولين عن الشيء الذي لا تستطيعونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل ينبغي للداعية تذكير المدعوين أو الأشخاص المراد دعوتهم بأحوال إخوانهم في العراق والصومال وغيرها من بلاد المسلمين أثناء الدعوة، بحجة أن ذلك يذكر الأشخاص المدعوين بما هم فيه من نعمة، ولعل الله أن يرفع عن إخوانهم بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الله؟
لا بد أن الدعاة يكون لهم مرجع، والمرجع هو الذي يذكرهم ويخط لهم الخطط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة ويوجههم ويبين لهم الخطة. الأمور ليست فوضى، كل يدعو كل له أتباع وكل يرسل، لا، هذه لها جهات مختصة، يرجعون إلى الجهات المختصة وإلى المسؤولين عن هذه الأمور فيستشيرونهم ويسألونهم عما أشكل عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم، بعض الناس يقسم الدعوة إلى نوعين، عمري وبكري، ويقول ما كان عمريا فهو شديد في الدعوة إلى الله. بعض الناس يقسم الدعوة إلى نوعين، عمري وبكري، ويقول ما كان عمريا فهو شديد في الدعوة إلى الله، وما كان بكريا فهو رفيق في الدعوة إلى الله، فما رأيكم؟
هذا قدح في الصحابة، اتهام لهم بالقسوة والشدة، هذا لا يجوز الكلام هذا، وهذا تقسيم من عنده من كيسه، وهو معروف عند أهل العلم. نعم. وأبو بكر وعمر يكمل بعضهما بعضا رضي الله عنهما. نعم.
ما الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ وهل يفترق الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر فيقام الأمر بالمعروف وحده دون النهي عن المنكر؟
لا بد من الجمع بينهما، الله جمع بينهما، فلا نفرق بين ما جمع الله، ولا ينفع الأمر بالمعروف مع ترك إنكار المنكر، لا بد منهما جميعا. نعم.
عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، لي أخ كان مهتديا وغالبا يردد الأذكار ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلاة، وقبل سنة تغيرت حاله.
له أخ؟
لي أخ كان مهتديا وغالبا ما يردد الأذكار ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلاة، وقبل سنة تغيرت حاله فأدخل الدش في البيت وأصبح يردد الأغاني، وأنا دائما أنصحه، فكيف أستطيع أن أؤثر فيه وقد أثر علي وعلى من في البيت؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فهذا الذي كان كما ذكرت كان مهتديا وعلى الحق، لا بد أن الشيطان أثر عليه، أو جلساء السوء أثر عليه، أو وسائل الإعلام المنحرفة أثرت عليه فانحرف كما ذكرت. فهذا مما يوجب الحذر من وسائل الشر والجلوس إليها أو جلبها إلى البيوت أو مصاحبة الأشرار، فعلى من الله عليه بالهداية أن يتجنب الأشرار ويتجنب الوسائل التي تدعوه إلى الانحراف، لأن الإنسان بشر، الإنسان بشر معرض للانحراف، فعليه أن يعمل الأسباب الواقية وأن يتجنب الأسباب السيئة. فما حصل لأخيك هو من هذا القبيل، فعليك الاستمرار في مناصحته وتذكيره بحاله الأول، وأن يتجنب هذه الوسائل الفاسدة المفسدة، لعل الله أن يهديه. نعم،
أحسن الله إليه.
نعم.
الله أكبر، الله
الشيخ. إذا اختلف عالمان مفتيان ثقات في فتوى معينة، فهل لي أن آخذ بالأيسر منهما؟
تأخذ ما يقوم عليه الدليل، إن كنت تعرف الدليل فإنك ترجح بالدليل، أما إن كنت لا تعرف فإنك تسأل أهل العلم. أي هاتين الفتويين أسعد بالدليل، أما أنك تأخذ بالأيسر فقط فهذا لا، قد يكون الأيسر خطأ والعالم قد يخطئ. فإن كنت ترجح بالدليل وتعرف الدليل فخذ ما يقوم عليه الدليل، وإن كنت لا تعرف فاعرض الفتوين على من تثق به من أهل العلم وهو يخبرك بالفتوى الصحيحة أو الراجحة. نعم،
عفى الله عنك. كما يسمع فضيلتكم ونحن جالسون في هذه الحلقة أصوات الجوالات، والتي قد وضع أصحابها القرآن الكريم والأذان والدعاء أجراسا للتنبيه، نرجو من فضيلتكم التوجيه في ذلك، وهل يصح هذا الفعل أم لا؟
نعم، من دخل إلى المجلس إلى المسجد من دخل إلى المسجد فلتكن عليه السكينة والوقار، وأن يحترم المسجد ويحترم الملائكة ويحترم الحضور من المصلين ويحترم مجلس العلم، فعليه أن يقفل الجوال قبل أن يدخل إلى المسجد. نعم.
عفى الله عنكم، سائلة تقول: هل يلزم النساء تسوية الصفوف أم لا يلزم ذلك، فيجوز لهن أن يصلين في الصف الثاني قبل اكتمال الصف الأول حيث قد اضطربت؟
نعم، صفوف الرجال مثل صفوف النساء، صفوف النساء مثل صفوف الرجال، تأخذ أحكام صفوف الرجال، فيعدلن الصفوف ولا يتركن الفرج بينهن ويكملن الصف الأول فالأول مثل صفوف الرجال تماما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص كل يوم جمعة بإلقاء درس على الأسرة في آخر ساعة من يوم الجمعة وختم الدرس بالدعاء للشخص ولأسرته، وأسرته تؤمن على دعائه، وذلك لفضل هذا اليوم، لذا خصصنا ذلك الدرس فيه، أفتونا في عملنا هذا.
إن كان يخصص هذا اليوم لأنه يرى أنه أفضل فهذا لا أصل له، فلا تخصيص ليوم من الأيام بالدروس. أما إن كان أنه ما يفرغ إلا يوم الجمعة، والأهل ما يفرغون ويحضرون إلا يوم الجمعة، فهذا لا بأس به، لأنه يوم الفرصة الحضور والاجتماع، فهذا هو التفصيل الذي لا بد منه. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا تائب إلى الله عز وجل وعندي بعض المال المكتسب من حرام، فماذا أعمل به مع أني قد اشتريت سيارة منه مع العلم بأنه ليس لدي عمل؟
عليك أن تحصي هذا المال الحرام وأن تخرجه، تتخلص منه، لأن تضعه في مشروع من المشاريع أو تضعه في الحساب الذي يسمى حساب إبراء الذمة الذي أعلن عنه، تتخلص منه. وإذا كان ما عندك شيء الآن، تكتب في ورقة أو في سجل إن عندك هذا المبلغ، بحيث إذا توفر لديك تبادر بإخراجه والتخلص منه. نعم.
عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، يوجد من بعض طلبة العلم من يضع كتابه أو دفتره فيحجز به مكانا في المسجد ثم لا يحضر إلا متأخرا، فيظن الآخر أنه موجود فيحجز المكان دون الإفادة، فما حكم ذلك؟
الحجز في المسجد على قسمين: إنسان جالس في المسجد ثم عرض له عارض مظهر وسيرجع، فهذا له أن يضع شيء في مكانه، لأنه سيحضر قريبا، ظهر يتوضأ ولا يكلم أحد ولا حاجة عارضة ثم يعود إلى مكانه، فهو أحق به. أما إذا كان كما ذكر السائل يحجز المكان ويتأخر ولا يجي إلا في الأخير، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز له، وهذا ظلم ومغتصب، هذا المكان يكون مغتصب. نعم، لأن المسجد لمن سبق، ما هو لمن يحجزه يروح ولا يجي إلا متأخرا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت في الإذاعة داعية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا الحديث وأن من لم يصدقه فلا تقبل صلاته 40 يوما، قال هذا المتحدث إن من مات خلال 40 يوم فقد خرج من ملة الإسلام، فهل هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح، هذا وعيد، لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لكن هذا وعيد وعقوبة، هذا وعيد وعقوبة له، وليس كما فهم هذا القائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل أصول الدعوة مقتصرة على التي ذكرتم أم أن هناك أصولا غيرها؟
والله إذا وجدت أصولا غيرها بينها لنا. شوف، نعم، أنا هذا الذي حضرني، وإذا كان عندك زيادة بينها. نعم، لكن بشرط أن تكون من الكتاب والسنة، ما هي من منهج فلان ولا الجماعة الفلانية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز القيام بصلاة المغرب جماعة مع الإمام مع العلم أني لن أقضي صلاة العصر حيث أني كنت نائما، هل أصليها أولا مع العلم أني لا أريد أن تفوتني صلاة المغرب جماعة؟
صل الصلاة الأولى قبل، لأن الترتيب واجب، فصل العصر أولا ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من المغرب. نعم.
عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد وأصلي في الفجر أو أقرأ في صلاة الفجر من سورة قاف إلى نهاية السور القصار، وأستمر على ذلك بشكل مستمر لكي أنوع على جماعة المسجد ولكي لا أنسى تلك السور، فهل عملي صحيح أم لا فيلزمني القراءة من طوال القرآن؟
تقرأ في الصلوات في المفصل لأنه أيسر وأقصر آيات وأخف على القارئ، تقرأ من المفصل في الصلوات، لكن تقرأ في المغرب من قصاره من الضحى إلى آخر سورة الناس، وفي الفجر من طواله من سورة قاف أو سورة الحجرات أو سورة الدخان على أقوال في أول المفصل إلى سورة عمة، هذه طوال المفصل في الفجر، وفي البواقي الظهر العصر العشاء من أوساطه ما بين عمة إلى الضحى. نعم.
عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، ما حكم شراء أرض ليس لها صك ولكن عليها حجة لأنها خارج العمران، ولكني وأضطر لإعطاء معقب 5000 لإصدار الصك عليها، وقد يدفع المعقب جزءا من هذا المبلغ كرشوة لبعض الموظفين.
أما الأرض والصكوك هذه عند المحاكم، أنا ما عندي فيها ولا أدخل فيها، والملكيات وإثبات الملكية هذه كلها عند المحاكم، أما دفع الرشوة هذا حرام وسحت، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. نعم.
عفى الله عنك، ما حكم مد الرجل رجله والمصحف أمامه؟
لا يمد رجله إليه إلى المصحف، أما إذا كان المصحف مرفوع على كرسي أو على ماء أو على ماسة أو في دولاب فلا بأس أن الإنسان يمد رجله، لأن القرآن مرفوع فوقه. نعم.
رجل في منطقة معدومة من الماء ومعه شيء قليل من الماء وهو على جنابة، هل يستحم بذلك الماء ثم يتيمم لأداء الصلاة أم العكس؟
نعم.
رجل في منطقة معدومة من الماء ومعه شيء قليل من الماء وهو على جنابة، هل يستحم بذلك الماء ثم يتيمم لأداء الصلاة أم العكس؟
نعم، إذا كان معه ماء لا يكفي لوضوئه واغتساله فإنه ينوي دخول الوضوء في الاغتسال ويغتسل ويكفيه عن الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا أصابت المريض حالة إغماء لمدة شهر في المستشفى ثم استيقظ، هل يؤدي جميع الصلوات التي فاتته؟
إذا كان مغمى عليه لمدة شهر أو أكثر فليس عليه صلاة، لأنه فاقد للعقل. نعم. وقضاء الصلوات يشق عليه. نعم.
أحسن الله عليكم، هل خروج الدم والقيء والصديد ينقض الوضوء ويبطل الصوم؟
الكثير إذا كان من السبيلين فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، أما إن كان من بقية البدن فإن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان قليلا فلا ينقض. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد نذرت لله عز وجل بقولي سأصلي جميع السنن الرواتب جميع حياتي إلا عند الضرورة، ولكني لم أحدد الضرورة، فما مقدار الضرورة؟ ومع ذلك لا أستطيع المواصلة على السنن الرواتب يوميا، بل لا بد من التخلف يوما أو يومان بسبب العمل أو العجز النفسي، فماذا علي؟
قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والرواتب طاعة وهي سنن مؤكدة، فعليك أن تلازمها وتحافظ عليها، وإذا تركت شيئا منها تقضيه لأنها أصبحت فرضا عليك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يزعمون أن الموتى ينفعون الأحياء، ويقولون إن كلام موسى عليه السلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وهؤلاء هم علماء.
هذه دعوة إلى دعاء الأموات. هؤلاء قبوريون، اللي يقولون الكلام هؤلاء قبوريون. العكس، الأحياء هم الذين ينفعون الأموات بدعائهم، صدقاتهم، والاستغفار لهم. فالميت بحاجة إلى الحي لأنه قد انقطع عمله، فهو بحاجة إلى دعوة صارحة أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فالميت هو الذي بحاجة إلى الحي، أما العكس فهذا ضلال، ولا يقول به إلا قبوري يزعم أن الأحياء ينفع، أن الأموات ينفعون ويضرون، فيعلق الناس بالأموات من دون الله عز وجل. نسأل الله العافية من الضلال. قضية موسى، قضية نبينا صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء، هذه قضية خاصة، قضية خاصة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل تقليد ومشابهة الكفار عمل قلبي له علاقة بالنية فقط، أم أنه بمجرد لبس أو عمل يفعله الكفار من دون نية التشبه، مثل أن يكون نيتي في هذا اللباس الذي ألبسه لأنه أجمل أو لأنه زي الوظيفة أو أنه أكثر راحة؟ أفتونا جزاكم الله.
إذا كان اللباس خاصا بالكفار فلا تلبسه، لأنهم تشبه بهم سواء نويت أو لم تنوي. التشبه يكون في الظاهر ويكون في الباطن، إذا لبسته وهو خاص بالكفار فإن هذا تشبه بهم، فإذا نويته يصير أبر وأكثر إثما. نعم.
أحسن الله عليكم. ما الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث المثال والخلود في النار، ومن الذي قسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم الشرك إلى أكبر وأصغر، وفي القرآن أيضا أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، وأن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأن الجنة عليه حرام، وأن صاحبه خارج من الدين، وأنه يحبط الأعمال. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة ولا يكفر به الإنسان، لكن يكون عنده نقص في التوحيد، ينقص التوحيد، ينقص كماله الواجب، ولا يخرج صاحبه من الملة. أما تقسيمه إلى أصغر وأكبر فهذا مأخوذ من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل القرآن يشتمل على مجاز، وهل يصح القول بذلك، وهل تنصحني بمتابعة القراءة في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى؟
المجاز إنما جاء على يد المعتزلة الذين يريدون تأويل الأدلة عن ظاهرها إلى معان يرتضونها هم على مذهبهم. فالقرآن حقيقة، القرآن حقيقة لأنه كلام الله ويراد به ظاهره، إلا إذا دل دليل على أنه يراد به معنى آخر، دليل من الكتاب أو من السنة، ما هو من اصطلاح المعتزلة ولا العقلانيين ولا، لا، دليل من الكتاب والسنة أنه يراد به غير ظاهره، فيعمل بالأدلة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، وكله كلام الله جل وعلا. أما أنه يقال القرآن في مجاز علشان إرضاء العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل، فهذا أمر باطل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الأخوات يقمن بالأكل والشرب أثناء إلقاء المحاضرات من المشايخ.
نعم.
بعض الأخوات يأكلن ويشربن أثناء إلقاء المحاضرات من المشايخ، مع العلم أنهن في الطابق العلوي ولا يراهن الشيخ.
هذا مستورات، لا نحرم عليهن الحلال، لهن يأكلن ويشربن، لكن كونهن يصغين للمحاضرة ينتبهن لها لا شك أنه أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الإنترنت، وخاصة في برامج البالتوك، وهذه البرامج فيها من يسب الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الدعوة إلى الانحلال، وهذا البرنامج فيه من الفتن الشيء الكثير، هل ننصحهم بالاستمرار في ذلك أم ترك هذا البرنامج وجزاكم الله خيرا؟
كل شيء فيه مصلحة للدعوة، فيه إقامة حجة، فإنه يستعمل من الإنترنت وغيره. فإن وسائل الدعوة تستخدم لإبلاغ الدعوة، تبلغ الدعوة، سواء طريق الإذاعة، من طريق التلفون، طريق مكبر الصوت، كل هذه من وسائل الدعوة. في فرق بين مناهج الدعوة ووسائل الدعوة. مناهج الدعوة توقيفية يرجع فيها إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأما الوسائل فهي على الإباحة، فيستخدم التلفون والجوال والإنترنت والإذاعة، تستخدم للدعوة، والصحف والمجلات تستخدم لنشر الدعوة. نعم.
بارك الله في علمكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.